وتنضم إلينا نائبة وزير الخارجية الأوكرانية أمينة جبار. أهلا وسهلا بك، شكرا لتواجدك معنا. وأبدأ بالسؤال الميداني، السؤال العسكري، وإن لم يكن تخصصك ولكن أكيد لديك معلومات باعتبارك مسؤولة في الحكومة. هل تتوقعون هجوما وشيكا على كييف الساعات المقبلة كما تقول بعض التوقعات؟
السلام عليكم to everyone
who السلام عليكم أولا لكل من يستمع إلينا أو يشاهدنا. أنا لست خبير عسكرية، ولكنها ليست قضية صعبة أن نشرح ماهية الحرب لكل إنسان هنا في أوكرانيا. نحن نتعرض للهجوم منذ ونحن في الأسبوع الثاني، وكل المدن الكبرى في بلدي تتعرض للقصف، وناسنا يختبئون في الملاجئ وفي أنفاق المترو وفي سراديب تحت الأرض. معظمهم باتوا محرومين من الماء والكهرباء وحتى الطعام. إذن عودة إلى سؤالكم حول توقع هجوم ما على كييف، لو كان هذا هو المقصود أن يكون هناك احتلال وسيطرة على كييف، كل المجرمين والمهاجمين عادة يحاولون السيطرة على العاصمة. الهدف الثاني لمثل هذا الهجوم هو التخلص من الحكومة واجتثاثها ونظامها. لكن دعوني أؤكد مجددا أن الحكومة الأوكرانية والرئيس وكل مؤسسات الدولة تعمل وتتخذ القرارات المناسبة. القضية الثانية هي أن الأساليب الحرب المتبعة حتى الآن تقوم على أساس أن روسيا تحاول احتلال البلدات والمدن الصغيرة المحيطة بالعاصمة وبالمدن الكبرى لكي يضع قواتهم هناك، بحيث لا تستطيع القوات الأوكرانية المدافعة أن تقصفهم لخشية إلحاق الأذى بالمدنيين. هذا هو تكتيكهم، يختبئون وراء مدنيين.
منذ قليل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت التقى بالمسؤولين الروس في موسكو. قبل ذلك كان هناك اتصال بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. يعني ما الذي يمكنك أن تخبرينا به عن هذه الاتصالات؟
إن أوكرانيا تتطلع إلى أدوات مختلفة للبحث عن حل سلمي، ونحن ومنذ 8 سنوات نعاني. ودعوني أذكر مرة أخرى أن هذه القضية بدأت قبل 8 سنوات عندما احتلت روسيا شبه جزيرة القرم وأثارت الحرب في الإقليم الشرقي في الدونباس، والكثير من مواطنينا باتوا تحت الاحتلال الروسي. وال8 سنوات التي مضت قضيناها ونحن نبحث عن حل سلمي، لأننا لم نرد أبدا الحرب. لكن للأسف وفي 24 فبراير وبطريقة شريرة هاجمتنا روسيا، والصواريخ التي سقطت على بلادنا والمدافع التي معها جاءت من روسيا ومن بيلاروسيا. نحن نبحث عن طرق مختلفة للتواصل مع القيادة الروسية، بحثا حقيقة أو جعلهم حقيقة يتوقفون عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم ضد الأوكرانيين. لأن ما لدينا الآن هو كارثة، جحيم حقيقي، حيث قتل مئات من الأوكرانيين، وأيضا قصفوا وهاجموا مستشفيات، ملاجئ أيتام، سيارات إسعاف. بعض الأطفال ولدوا وهم في ملاجئ، تخيلوا ذلك. بالطبع القيادة الأوكرانية تبحث عن أي سيناريو من أجل حل قضية هذه الحرب. ونحن أيضا نتواصل مع البلدان الغربية وبالحلفائنا في حلف شمال أطلسي وفي الاتحاد الأوروبي لكي يوفروا لنا منطقة حظر جوي، لأنهم يقتلوننا من الأجواء، إما من خلال الطائرات الحربية أو من خلال الصواريخ التي التي تأتي من الأراضي الروسية وأراضي روسيا البيضاء. إذن مرة أخرى أوكرانيا تسعى للسلام، نحن أمة لا تريد الحرب، لكن للأسف المدنيون الأوكرانيون يقتلون كل يوم.
مفوض الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أشار إلى أن الصين يمكنها أن تلعب دور وساطة باعتبار أن لها علاقة جيدة بين الطرفين. هل تعتبرون الصين طرفا محايدا؟ هل تقبلون أن تلعب الصين دور وساطة؟ هل توجد اتصالات بهذا الصدد بينكم وبين الجانب الصيني؟
بالطبع إن الدبلوماسية الأوكرانية موجهة نحو إيجاد سيناريوهات وصيغ مختلفة لحل الصراع والنزاع، وبهذه الطريقة أن نوقف هذه الحرب. بالطبع نحن في حوار مع الكثير من البلدان والشركاء بما فيها الصين، وهناك الكثير من البلدان والقادة الذين أعلنوا أنهم مستعدين للعب دور الوساطة. تركيا، السعودية، أيضا تلقينا رسائل من إسرائيل وتلقينا رسائل من شركاء آخرين. هذه عملية وسيرورة مستمرة، وهي محل نظر ومحل تفاوض. فيما يتعلق بالصين، ما هو مهم هنا هو أن بمجرد أن طرح الرئيس بوتين مسألة المنظومة النووية قيد الاعتبار، أول بلد ظهر إلى العلن بمواقف حول هذا الخصوص كانت الصين. وإذا ما أردنا أن نفهم فحوى هذه الرسالة الدبلوماسية، فهمناها على أساس أنه لا ينبغي التساهل أو الاستهزاء بقضية مثل القضية النووية، وكان هذا مهما جدا للجانب الأوكراني أن نسمع هذه الرسالة.
إذا كان كل جانب متشبثا بمواقفه تماما، كيف يمكن التوصل إلى أي تسوية؟ أنتم من الجانب الأوكراني، ما الذي تطرحونه على الطاولة؟ ما الذي يمكن أن تقبلوا به لتتوقف هذه الحرب؟ هل هناك أي من الأمور التي يعني يطرحها الروس أو مخاوفهم يمكن أن تستجيبوا لها؟ ما الذي يمكن أن تعطوه في هذه المفاوضات حتى يتنازل الجانب الآخر أيضا؟
أعتقد أن علينا أن نعمل ضمن إطار القانون الدولي ومبادئ العدل الدولي. الموقف الأوكراني موقف صريح وبسيط جدا بالمناسبة. ما نريده هو استعادة كامل سيطرتنا على أراضينا كبلد، وما نريده هو أن تتوقف روسيا عن قتل الشعب الأوكراني، وهذا أمر طبيعي تماما لأي بلد، وهذا لا يتجاوز أي شيء يتجاوز حدود العدل، مبادئ العدل ومقتضيات القانون الدولي. إذن موقفنا أوضح عدة مرات من قبل السيد الرئيس زيلينسكي ووزير الخارجية كوليبا على الروس أن يتخلوا عن الأراضي الأوكرانية وأن يتوقفوا عن قتل المدنيين الأوكرانيين، وأراضي وإقليم أوكرانيا كبلد يجب أن يعاد إليه ضمن الحدود الدولية له.
ما الذي أدى إلى تعثر الاتفاق الذي تم بينكم لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنفاخا وأن يكون هناك ممرات آمنة ووقف لإطلاق النار؟ وهل هذا إلغاء للاتفاق أم أنه تأجيل؟ هل تم الاتصال بينكم بحيث تستأنف هذه الترتيبات؟
للأسف هذه الطريقة معهودة ومعروفة حول الاتفاقيات مع روسيا وكيف تعمل بين مزدوجين. عندما تتوصل إلى اتفاق معهم الاتفاق لا ينجح، لأن الممرات الإنسانية التي كان يفترض أن تفتح في الحقيقة لم تفتح. إذن ما زلنا نرى القصف مستمرا، وما زلنا نرى عمليات عسكرية هناك، وهذا أمر في غاية سوء النوايا والشرورية.